بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الوجه الخامس المستدل به لإثبات اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار. وهذا الوجه هو صحيحة زرارة الواردة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 312 أبواب القبلة الباب 9 الحديث الأول. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وقلنا أن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح في المشيخة، وزرارة هو زرارة ابن أعين الثقل المعروف. الحديث الثاني وعنه عن أبي جعفر. وعنه عندما نرجع للحديث الأول نجد الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، يعني وعنه يعني وعن زرارة، يعني محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة. وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طريق صحيح، وزرارة هو الثقل المعروف. قال عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: أين حد القبلة؟ زرارة يسأل الإمام. قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد. الحديث الثاني: تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام في الصدر قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، وهذا ظاهر في نفي الصلاتية عن الفاقد لاستقبال القبلة، وشامل بمقتضى اطلاق لفظة الصلاة الى النافلة، شامل للفريضة والنافلة. خرج عن ذلك النافلة حالة السير بمقتضى الادلة الخاصة، فيبقى الباقي تحت الاطلاق. وفرق هذا الوجه عن الوجه الثالث الذي قال فيه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة منها القبلة، ما هو الفرق؟ الفرق هناك قلنا إن الرواية ليست في مقام البيان والتشريع لاعتبار هذه الأمور الخمسة، إنما في مقام بيان إن الإخلال بأحد هذه الأمور الخمسة مبطل للصلاة على كل حالين، فلا نستطيع التمسك بالإطلاق هناك، لكن هنا لا يرد ذاك الإشكال. هذه الرواية ظاهرة أنها تتحدث في مقام اعتبار القبلة في الصلاة، لا صلاة إلا إلى القبلة، فهي تتحدث عن اعتبار واشتراط القبلة في الصلاة، وذكرت لفظة الصلاة مطلقة فتشمل الفريضة والنافلة. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. نوقش هذا الاستدلال بأنه لا يمكن الأخذ بهذا الأطلاق، لكن لا للإشكال السابق وهو أن الرواية ليست في مقام البيان، بل بقرينة الذيل. فالذيل قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت. قال الإمام يعيد، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام يعيد ظاهر باختصاص ذلك بالفريضة لوضوح كما قلنا سابقا عدم وجوب إعادة النافلة الفاقدة لشرط أو جزء، فيكون ذلك قرينة على الذيل، قرينة على تخصيص الصدر بالفريضة. ويؤيده اشتمال الذيل على الوقت، قال في غير الوقت، مع ان التوقيت شأن الفريضة دون النافلة، هكذا اعترض على ذلك. اعترض على الاخذ بالاطلاق في الصادر بان الذيل يشتمل على امرين، على وجوب الإعادة، وهذا يختص بالفريضة لوضوح عدم وجوب إعادة النافلة الفاقدة لشرط أو جزء، وعلى عبارة في غير الوقت التي تؤيد أن المراد بالصادر هو الفريضة دون النافلة. ويرده كما قلنا سابقا ان هذا يبتني على ظهور قوله عليه السلام يعيد في الوجوب المولوي. اذا كان المراد بوجوب الاعادة يعيد، تعرفون يعيد شنو؟ جملة خبرية، لكننا قلنا ان الطلب يدل على الوجوب سواء بصيغة الأمر أو جاء بصيغة جملة خبرية، تتذكرون في بحث الأصول. فوجوب الإعادة إذا كان وجوبا مولويا نعم يختص بالفريضة، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر بالإعادة في مثل هذه الروايات يرشد إلى بطلان الصلاة من جهة فقد الشرط، الصلاة باطلة إذا لم تكن متوفرة على شرط الاستقبال، وبطلان الصلاة يصح أن يطلق على الفريضة وعلى النافلة، أمر مشترك بين الفريضة والنافلة، وليس في قوله عليه السلام يعيد ظهورا في كونه حكما مولويا اصلا. واما التأييد بان الذيل قد ذكر لفظة عبارة في غير الوقت فمردود ايضا، لان النوافل المؤقتة ليست بقليلة كالرواتب اليومية وغيرها، فلا مشكلة في شمول ذلك للنوافل، لأنه توجد نوافل كثيرة مؤقتة، والتوقيت لا يختص بالفرائض دون النوافل. إذن إلى الآن هذا الواجب تام ولا يرد عليه الاعتراض، ويثبت وجود مقتضي لاعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار. لكن صحيح الزرارة هذه معارضة بمفهوم حسنة أو صحيحة للحلبي ذكرها صاحب الوسائل في الجزء السابع صفحة 244 باب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث الثاني، وعن علي ابن إبراهيم بقرينة الحديث رقم 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. وعلي بن إبراهيم الثقة المعروف عن أبيه إبراهيم بن هاشم الذي مدح مدحا معتدا به في الرواية حسنة من جهته، وبعضهم يعتبر هذا المدح كالتوفيق فيعتبرها صحيحة. عن ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير الثقة المعروف. عن حماد، إما هو حماد بن عيسى الجهني أو حماد بن عثمان، وكلاهما ثقة، كلاهما يروي عنه ابن أبي عمير، وكلاهما يروي عن الحلبي ويصعب التمييز، لكن ما يهون في المسألة أن كليهما ثقة. غاية الأمر أن حماد بن عيسى يقال أنه كان واقفيا ثم رجع. عن الحلبي يطلق على جماعة أشهرهم محمد بن علي بن أبي شعبة وأخوه عبيد الله، وكلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال إذا التفت في صلاة مكتوبة أي واجبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا. هذه الرواية تدل بمفهوم الشرط فيها أنه إذا لم تلتفت في صلاة مكتوبة فلا تجب الإعادة. تصوير مفهوم الشرط هكذا: إذا لم تلتفت في صلاة مكتوبة فلا تجب الإعادة، وبالتالي هذا المفهوم يدل بإطلاقه على اختصاص البطلان، بطلان الصلاة بدون استقبال بالصلاة الواجبة دون النافلة. وعليه فلو سلمنا بإطلاق صحيح الزرارة كما سلمنا يكون هذا المفهوم مقيدا لإطلاق صحيح الزرارة. هذا ما ذكره سماحة الشيخ الفياض دام ظله في تعليق مبسوطة في الجزء الثالث صفحة 57 الطبعة الأولى المطبع الأصيل قم 1433 في التعليق. وبالتالي هذا المفهوم يصلح ردا على الوجهين الرابع والخامس. لماذا؟ لأن الوجه الرابع كان مبنيا على عدم ورود تنصيص على الخلاف في مورد، وهذا المفهوم يصلح للتنصيص على إخراج النافلة من قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض، ويصلح ردا على الوجه الخامس لأنه سيكون مقيدا لصحيحة زرارة. صحيحة زرارة مطلقة تتحدث عن اعتبار استقبال القبلة في الصلاة مطلقا واجبة كانت أم نافلة، وهذا المفهوم مفاده إذا التفت في صلاة غير مكتوبة، عفوا المفهوم الأدق، إذا التفت في صلاة غير مكتوبة يعني لم يكن التفاتك في صلاة مكتوبة فلا تجب الإعادة، وبالتالي فالالتفات في الصلاة النافلة لا يضر حتى لو كان الالتفات فاحشة. هذا هو المفهوم، فيصلح لتقييد صحيح الزرارة. وبالتالي لا وجه صالح لإثبات اعتبار استقبال القبلة في النافلة حالة الاستقرار لا مقتضي. خرج النافلة فبالتالي ما في دليل، وبالتالي أصلا لا نحتاج إلى إثبات وجود مانع في الجهة الثانية، ولكن نقول البحث في مفهوم الشرط، ولا أريد الدخول في بحث مفهوم الشرط تفصيلا هنا لأنه بحث طويل الذيل، لكن إجمالا أقول إن الأصوليين قالوا يحتاج ثبوت المفهوم للجملة الشرطية إلى إثبات ركنين. الركن الأول أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء وفق صياغة المشهور، وقد أشكل على ذلك الشيخ الآخون رحمة الله عليه وأنكر ثبوت المفهوم لإنكاره توفر هذا الركن في الكفاية، وإن كان وجد التعبير أو في بالي تعبير أظنه للسيد الهاشمي أنكره أصوليا، يقول عن الشيخ الآخون أنكره أصوليا وأثبته فقهيا، يعني كأنه بالفقه لم يعمل بالقاعدة التي وصل إليها في الأصول. لا أتذكر في بالي أظن للسيد الهاشمي مفارقة في التطبيق أو رأي ممتاز أو تراجع عن رأيه الأصولي. مو بالضرورة معلن بالفقه. والركن الثاني في الركن الأول، الركن الأول أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء وفق مذاق المشهور، وناقش ذلك صاحب الكفاية، ولكن السيد الصدر رحمة الله عليه قال لا نحتاج إلى ذلك، إذا تم إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء لا بأس، لكن يكفي عند السيد الشهيد أن يكون الجزاء متوقفا توقفا دائميا ولو اتفاقا على الشرط، التوقف من جهة الشرط من جهة الجزاء، توقف الجزاء على الشرط توقفا دائميا ولو اتفاقا، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون المتوقف طبيعي الحكم لا شخصه، بمعنى إذا جاء دليل يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، فهذه الجملة تثبت أمرين، الأمر الأول الثبوت عند الثبوت، يعني عند المجيء يجب الإكرام، واضح؟ هذا المنطوق. الأمر الثاني الانتفاع عند الانتفاع، وهو انتفاء طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، هكذا قالوا. أما لو كان المنتفي هو شخص الحكم فلا مفهوم، لأنه وجوب الإكرام الناشئ من المجيء ينتفي، أما هل يجب إكرام زيد لسبب آخر؟ قد وقد إذا جاء دليل فلا بأس، إذا قلنا أن المنتفي هو شخص الحكم هل يجب إكرام زيد لكونه هاشميا أو لكونه مجاهدا أو لكونه عالما عاملا؟ لا بأس. هذه الجملة شو انتبهوا لي، إذا قلنا أن المنتفي شخص الحكم هذه الجملة غاية ما تثبته أنه عندما جاء زيد فيجب إكرامه، إذا لم يأتي زيد
فينتفي وجوب إكرامه الناشئ من مجيئه. أما هل يجب إكرامه بسبب كونه هاشميا، بسبب كونه مجاهدا، بسبب آخر؟ الجملة ساكتة عن ذلك. أما لو قلنا أن المنتفي طبيعي الحكم، فحينئذ هذه الجملة تنفي وجوب إكرام آخر لأي سبب، بحيث لو جاء وجوب إكرام لسبب آخر يحصل التعارض، ولا بد أن نبحث عن حل لهذا التعارض. هذا هو مدعى المفهوم، المفهوم بالمعنى الأصولي هذا، انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيدة، عند انتفاء الشر. يعني شنو؟ يعني إذا لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه بأي نحو من أنحاء الإكرام، بكل حصص وجوب الإكرام عفوا، فلا يجب إكرامه، يسقط وجوب إكرامه لأي سبب. زين، وإذا جاء دليل يدل على وجوب إكرامه لسبب آخر يقول يحصل التعارض، يحصل التعارض، ولا بد أن نبحث عن حل لهذا التعارض. نحن نتأمل شو أنت تقول؟ لا في الركن الأول بل في الركن الثاني، هل الجزاء في الجملة الشرطية هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ إذا قلنا طبيعي الحكم يثبت المفهوم، أما إذا قلنا شخص الحكم فلا يثبت المفهوم. ينقل عن السيد الشهيد في آخر دوراته الأصولية، والناقل السيد علي أكبر الحائري، كما ينقل ذلك السيد كاظم الحائري في الجزء الرابع من القسم الأول من مباحث الأصول، ينقل ذلك بعد صفحة 80 في التعليق. يقول السيد الصدر كأنه لما كان لديه تأمل في البراهين قال إن الدليل على أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم هو الاستظهار العرفي، العرف يستظهر أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم. أنا لدي تأمل في هذا، أقول لا أرى أن العرف يستظهر أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، بحيث ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء الشر. الآن إذا طرحت على العرف جملتين شرطيتين، إذا نمت فتوضأ، وإذا أحدثت فتوضأ، جملة أخرى. طبعا هم قالوا هنا لا مفهوم لقرينة، لا أريد أن أناقش في ذلك، لكن أقول أتحدث عن العرف. إذا قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، كمثال أضرب ذن الجملتين، يعني شنو مفهوم الجملة الشرطية؟ إذا نمت فتوضأ، ما هو مفهومها؟ إذا لم تنم فلا يجب الوضوء بكل، يسقط وجوب الوضوء بكل أفراده. هذا المفهوم يعارض منطوق إذا أحدثت فتوضأ. هذا المفهوم يقول إذا لم تنم فلا تتوضأ، يعني يسقط وجوب الوضوء مطلقا. زين، وجملة أخرى تقول إذا أحدثت فتوضأ. جملة إذا أحدثت فتوضأ ما هو مفهومها؟ إذا لم تحدث فلا تتوضأ، مفهومها يعارض منطوق إذا نمت فتوضأ. جملة إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا لم تسمع الآذان فقصر. مفهوم الأولى يعارض منطوق الثانية وبالعكس. أنا ما أريد أقول لأن الجمل قاعد أستشهد بهن على عدم ثبوت المفهوم، محلولة القصة عندهم يقولون وجدت قرينة على عدم ثبوت المفهوم ويحلون التعارض بطرق. أنا أريد أقول هذا اللي أريد أقول. لو عرضنا هذه الجمل على العرف، هل يرى أن بين هذه الجمل يوجد تعارض؟ جاوبوني، لا يرى. العرف ماذا يرى؟ يرى عندما تقول إذا نمت فتوضأ لها مفهوم، مفهومها انتفاء شخص الحكم، لها مفهوم جزئي أنه إذا لم تنم فلا يجب الوضوء. أما أنه يجب الوضوء لسبب آخر، هذه الجملة ساكتة عن ذلك، لا ندري. العرف كذا يقول، هل يجب الوضوء لسبب آخر أو لا؟ إذا جاء دليل فلا تعارض، إذا لم يأتي فلا يجب الوضوء. والعرف هكذا، العرف يفهم من جملة إذا جاءك زيد فأكرمه أنه إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه. هذا الوجوب للإكرام الناشئ من المجيء ينتفي، انتفاء شخصي. أما هل أن وجوب الإكرام ينتفي مطلقا بكل أفراده؟ يقول هذه العبارة ساكتة عن ذلك. إذا جاء ما يوجب الإكرام بها، إذا لم يأتي فلا، لا مشكلة. ولذلك عندما يأتي دليل يوجب الإكرام لكون زيد هاشميا أو لكونه مجاهدا، العرف لا يستغرب، لا يقول عجيب شلون بني صدرا من المولى، ما يقول العرف، يقول طبيعي المجيء سبب للإكرام، لوجوب الإكرام، والهاشمية سبب آخر، والجهاد سبب آخر. عندما نلقي على العرف هذه الجمل لا يرى بينهما تنافيا. أنا طبعا هنا ما قاعد أطرح بحث جزمي، بحث الجزمي محله الأصول ومحله التفصيل، ما عندنا وقت نفصل، إنما أطرح ذلك للتأمل. أقول سلمنا أن الركن الأول ثابت في الجملة الشرطية، وهو أن الجزاء متوقف على الشرط، لكننا لا نسلم بأن الجزاء المتوقف على الشرط هو طبيعي الحكم، بل هو شرط الحكم. وعليه المتحصل من جميع ما تقدم أن العمدة في إثبات المقتضي لاعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار هما الوجه الرابع والخامس. فإن قلنا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية فلا يتم هذان الوجهان، وبالتالي فلا مقتضي. وإن قلنا بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية فيتم كلا هذين الوجهين، وبالتالي يوجد مقتضي لاعتبار الاستقبال في النافلة حالة الاستقرار. فتصل النوبة إلى البحث عن وجود مانع، هل يوجد مانع من الأخذ بهذا المقتضي أو لا يوجد مانع؟ نحن نميل إلى ساعة
ثبوت المقتضي حتى ولو بنحو احتياط الوجوبي، لكن هل يمنع منه مانع او لا يمنع منه مانع؟ هذا ما سيأتي في الجهة الثانية ان شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.